قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا في هذه الحلقة على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكالمعتاد إخواني في كل مكان، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. ولعلنا في هذه الأيام نركز أكثر على فقه النوازل، خاصة مع ما يحدث مع إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها. ويعني أول سؤال معنا شيخنا، حكم القنوت في النوازل.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هو النبي صلى الله عليه وسلم قنت على جماعة من المشركين قتلوا جماعة من المسلمين شهرا كاملا. فالقنوت طبعا مشروع، وخاصة في وقت الفتن أو عند ذروة الفتن، فطبعا لكن لا يستمر، يعني لا يكون استمرارا. والقنوت في جميع الصلوات، في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن طبعا هذا من الأمور التي يستحبها عند يعني عظم الخطب وشدة الكرب، نسأل الله أن يعافينا.
بارك الله فيكم. سنتحدث بإذن الله تعالى عن صفة القنوت وكيف يكون. بعد اتصال أبو يوسف من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو يوسف.
نطلب من شيخنا تفصيلا في مسألة الحجاب الشرعي، جزاكم الله خيرا.
إيه؟ الحجاب الشرعي.
نعم.
هل تريد الحكم أم تريد الصفة؟
الصفة.
الصفة، نعم. بارك الله فيكم.
الله خيرا.
وإياكم، بارك الله فيكم. صفة القنوت في النوازل، بارك الله فيكم شيخ.
نعم. هو بالنسبة للقنوت هو في جميع الصلوات.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل قبل الركوع وقيل بعد الركوع، والراجح أنه يعني بعد أن يقوم من الركوع يدعو ويقنط، على طبعا يدعو الأول يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يدعو على الظالمين، وأيضا يدعو إلى نجاة المؤمنين.
نعم.
وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين يعني قتلوا أسروا في معرى الوزكوان وعصية.
نعم. أبو يوسف سأل عن صفة الحجاب الشرعي.
هو الحجاب الشرعي لابد فيه من صفات، منها أن يكون مغطيا لجميع البدن.
نعم.
منها أن يكون سابغا، منها أن يكون شفافا، يعني لا يكون يشف ويصف. أيضا لا يكون زينة في نفسه، يعني يكون طبعا الـ كما في الحديث، وليخرجن وهن تفلات، تفلة بمعنى لا تلفت الأنظار، لا يشبه ثياب الرجال.
نعم.
لا يكون ثياب شهرة. يعني يعرف أن هذه المرأة مثلا نوع معين من الإيه، طريقة للرباط معينة وكذا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله من نساء الأنصار، نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء، فأتينا صلاة الفجر وهن متلفحات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. فالشاهد أنها لا تعرف.
نعم.
أيضا لا يكون في طيب إلى آخر الأشياء التي طبعا يعني تكون المرأة في نوع من الاحتشام الكلي، حيث
نعم.
لا تؤثر في أي رجل من الرجال.
إذن هو ثوب سابغ لا يشف ولا يصف وليس زينة في نفسه.
ثخين.
نعم.
يعني ما يكونش رقيق، ثخين. لا يكون زينة في نفسه، لا يكون ثياب شهرة، لا يشبه ثياب الرجال.
نعم. أيضا أخ يسأل عن حكم اقتناء الكلاب والقطط للزينة.
طبعا هذا لا يجوز، هذا من شيم وصفات المترفين، لا يجوز، وخاصة بالنسبة للكلب فإنه نجس، لا يجوز إدخاله أو استعماله في البيت إلا كلب حراسة عند الضرورة، يجوز استعماله للحراسة. أما ما يفعله كثير من المترفين فهذا عبث وتشبه بالكفار من الغرب وغيرهم.
نعم. أخ اتفق مع شخص أن يزرع الأرض له على أن يعطيه ربع ما تنتجه هذه الأرض، العقد بصيغته تلك هل يجوز؟
يجوز، يجوز الاتفاق طبعا شريعة المتعاقدين، بمعنى تم اتفاق على أن مثلا الأرض كاملة أعطيتها لشخص على زراعته أي نوع من المحاصيل أو نوع من الأشياء،
نعم.
على أنه له الربع الناتج فلا حرج في هذا إذا تم الاتفاق عليه.
نعم. أيضا يسأل أخ عن كيفية الوضوء مع وجود لاصق الجروح، يعني ربما يكون يعني ليس جبيرة وإنما هو لاصق لهذه الجروح.
إذا كان الماء يضر بهذا الوضع فلا يلزم فيه وضوء أو وضع ماء. وطبعا حديث قتلوه قتلهم الله حديث ضعيف في سنن أبي داود ولا يثبت.
نعم.
اللي هو حديث المسح على الجبيرة. فعلى هذا إذا وجد عضو وهذا العضو لا يصله لو وصله الماء يؤذيه أو يضره فلا يلزم أن يعني يضع عليه الماء. وبعض أهل العلم يرى أنه يتيمم للمكان الذي هو موجود.
نعم.
يعني يكون في تيمم مع الوضوء وعدم مس هذا الوضع. لكن والله أعلم أرى الراجح هو أنه يعني يتوضأ وضوءا عاديا ولكن لا يوصل الماء لهذا المكان. نعم. ولا حرج.
هل يمسح عليه أم لا؟
لا دليل على هذا.
نعم. أبو خالد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال للشيخ لو تكرمت؟
تفضل يا أبو خالد.
لي أنا كنت من الناس المدخنين، فاللي حصل أنه قطعت حلف إيمان على زوجتي أني لا أقرب التدخين بس.
قطع إيش؟ قطع
التدخين.
يمين يقصد
يمين. نعم يعني حلف يمينا ألا
يمين يعود. الطلاق واليمين فقط.
نعم يعني
الطلاق
قلت علي الطلاق أم ما الصيغة؟ ما الصيغة
اللي حصل أنه بعد كذا عدت إلى التدخين بس من نوع ثاني اللي هو الأرجيلة.
نعم.
فهل هذا تابع للتدخين عموما؟
ماذا هو اليمين؟
أو أنه هذا شيء وهذا شيء.
نعم يعني نص اليمين الذي قلته ماذا قلت؟
أنه علي الطلاق إذا عدت للتدخين مرة ثانية.
طيب
يعني علي الطلاق إن عدت تكون طالق ولا علي الطلاق فقط؟
نعم.
قلت علي الطلاق إن عدت إلى التدخين أنت طالق ولا قلت علي الطلاق لن أدخن؟
نعم نعم قلت علي الطلاق.
نعم.
قلت علي الطلاق لن أعود إلى التدخين مرة ثانية.
نعم.
طيب. فعدت بعد سنوات عدت إلى الأرجيلة.
طيب. تفضل شيخ
الله. هل طيب. هذا مرتبط
باليمين الأول؟ نعم.
طيب ما الذي يمنعك أن ترجع وتترك التدخين؟ ما الذي يمنعك الآن؟ يعني نحن الآن على الهواء، عاهدني أمام الله عز وجل أنك لن تعود لهذا، هذا ضر وأنت تعلم أن هذا مفسد للصدر. نعم. والصحة والبدن والمال. هل عندك الآن استعداد أنك تترك هذا التدخين النوع الآخر؟
عندي استعداد.
الله يرضى عنك.
عندي استعداد.
وسندعو لك جميعا إن شاء الله أنك تعاهدني الآن أن تترك التدخين البتة، لا تعود إليه إطلاقا. وندعو الله أن يردني عليك زوجك.
اللهم آمين.
أعاهدك يا شيخ.
رضي الله عنكم. هو إن شاء الله يعني يلزمك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. ونسأل الله أن يغفر لك وأن يعني يزهدك في هذا البلاء اللي هو الضر. وطبعا كما تعلم في الحديث أنه سلمناها عن كل مسكر ومفتر، ومنه طبعا أي أنواع التدخين الذي هي يعني سبب بلاء لكثير من المسلمين.
نعم. إذن التدخين هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية أظن. نعم. أنها منذ سنوات. نعم. على تحريم التدخين. نعم. لأنه يضر بالصحة ويضر بالآخرين. نعم. أيضا
الشيخ نصر
فريد واصل. نعم. نعم. شيخي يعني أخ يقول نحن بصدد افتتاح مسجد ويريد إخواننا أن يحتفلوا بهذا الأمر، فما حكم الاحتفال بافتتاح المساجد؟
قضية يعني كاحتفال لا يجوز لأن هذه بدعة، ولكن إذا كان مثلا افتتاح المسجد ودعوة بعض أهل العلم للتعريف بالمسجد ومكانة المسجد وأنه من أهل السنة ولتكفير السواد بالنسبة لحضور المسجد لا حرج في هذا، لكن كاحتفال احتفال كما فعله البعض من ذبح الذبائح والولائم وهذه الأشياء هذه بدعة لا يجوز الإنسان أن يأتيها.
نعم. أخ أيضا يسأل ويقول متى تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؟
هو كون هناك سفر يبقى ليس هناك تسقط الجماعة إلا إذا وجد جماعة يصلي معه، لكن لا تصبح في حقه واجبة في أي سفر من الأسفار. ومعروف السفر كل ما تعرف على أنه سفر فهو سفر، لا يشترط بمسافة معينة أو مدة معينة. إذا خرج من بلده إلى مكان يعني بعيد ويشعر أن هذا مكان سفر له أن يقصر الصلاة وله أن يصلي بلا جماعة، لكن الأولى والأفضل أن يحافظ على الجماعة سفرا وحضرا.
نعم، اتصال من اليونان. حمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
فيني أسأل الشيخ، بس أنا بزماناتي حلفت يمين أنه حدين حدا يعني مصاري يعني.
نعم.
واضطريت أني أدين مثلا أخوي مثلا ابن عمي، اضطريت لهالشيء أني أدين، يعني شفت ناس بحاجة مثلا واضطريت أني أدين.
طيب يعني على ما حلفت يا أخي؟
حلفت أني ما أدين حدا. حلفت
لا يعني ماذا قلت؟ يعني ماذا قلت؟
قلت والله العظيم أني ما راح أدين حدا.
طيب شيخي، يعني يمين ثم عاد عن يمينه.
هو إذا حلف أحدكم على يمين ثم رأى غيرا منه فطبعا يلزمه الحنث، لأن هذا أفضل، ويكفر، ويلزمك كفارة يمين. لكن ينبغي ألا نعرض يعني الأيمان أو اسم الله عز وجل هذه الأشياء، يعني لابد أن يكون اسم الله منزه عن كثرة الحلف وكثرة الأيمان، لكن يلزمك على هذا أن تكفر بكفارة يمين وأن تأتي الأفضل.
نعم. أخ أيضا يقول إنه يعمل
الكفارة. يا شيخ شو هي الكفارة؟
إطعام عشرة مساكين، بمعنى يعني ما يعادل عندنا في مصر حوالي تقريبا 12.5 كيلو رز، أرز أو عندكم حبوب دقيق أو غيره، المهم أن يكون إطعام عشرة مساكين.
نعم. يعني أهلي أخي يعني تابعنا سنفصل في هذا الأمر بارك الله فيكم. إذن الإطعام مقدم.
نعم.
في كفارة اليمين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
طبعا إطعام أو كسوة الاثنين يستويان.
نعم. يبقى أولا إما أن يطعم وإما أن يكسو عشرة مساكين.
نعم.
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
مزبوط.
هنا الإطعام كما قلتم في حدود 12 كيلو ونصف الكيلو من الأرز مثلا، هل يقدمها لفقير واحد أو لمسكين واحد، أم يلزمه أن يقدمها لعشرة؟
هي لابد من عشرة مساكين، لكن لو غلب عليك أسرة ممكن تستعمل هذا الطعام لمدة عشرة أيام، أو واحد لمدة عشرة أيام، أو أسرة مكونة من عشرة أفراد جاز أن يعطيه الأسرة واحد.
نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، أخ يقول هل يجوز لي، طيب يعني بعدها بإذن الله نأخذ أبو هشام وبعدها نعود إلى هذه الرسالة. أبو هشام السلام عليكم. أبو هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي كان اتصال.
نعم.
سأل عن زواج المسيار، عندي تعليق مهم يعني أنه الشيخ كان المتعة زنة، يعني من يستعمل المتعة هو خاني، صحيح
ولا لا؟ طيب لا، خلينا نفصل لك الأمر، خلينا نفصل لك الأمر. طب خلينا بس نفصل لك الأمر، يعني شوف لا تملي علينا كلاما، دعنا نقول كلامنا من رؤوسنا لا من رأسك. أنت تسأل سؤالا مجردا، تقول أنتم تقولون أو تحرمون، وهذا ليس تحريما منا وإنما هو تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي نعترف به أنه معصوم صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حرم زواج المتعة والحمر الأهلية، عودوا إلى كتبكم لا إلى كتبنا. شيخ نفصل في هذا الأمر، هو يقول أو يتهم ويقول أنتم تجيزون زواج المسيار وتحرمون زواج المتعة، والمسيار والمتعة واحد، نفصل في الأمر بارك الله.
هو طبعا أكثر أهل العلم لا يجوزون جواز المسيار إطلاق لنقض بعض الشروط، لكن ما هو جواز المسيار؟ هو جواز بإسقاط حق المرأة مع وجود الولي والشهود، لكن في إسقاط حق كإسقاط حق المبيت،
المبيت. نعم.
أو حق النفقة. نعم. إلى آخره. وعندهم في هذا الذين يجوزون بعض الأدلة كحديث سودة رضي الله عنها أنها أسقطت حقها لعائشة رضي الله عنها، وبعض أهل العلم يعني قال إن هذا في نوع من التسيب والتوسعة في هذا الباب، فأوقفوا الحد على يعني أن يكون الحالة كحالة سودة رضي الله عنه. هذا بالنسبة لجواز المسيار. أما بالنسبة لزواج المتعة هو قول واحد عند جمهور أهل العلم من المسلمين أن هذا نسخ تماما، وكان قبل الإسلام أنكحة الجاهلية أربعة، وكان منها هذا النوع من النكاح، وكان منها نوع الاستبضاع وغيرها من الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام فلغى جميع الأنكحة وجميع هذه الصور الزواج، وأبقى الزواج المعروف بين الناس من شاهد أو من ولي وشهود وأيضا الإخبار. أما ما هو موجود عند الشيعة الآن من الزواج اللي هو المتعة اللي هو الزواج المؤقت هذا لا يجوز إطلاقا، ويعده بعض أهل العلم أنه كما قلت أو كما قال الأخ أنه من الزنا، لأنه ليس فيه شروط الزواج.
نعم. إذن أخي الفاضل، زواج المسيار هو زواج شرعي كامل الأركان بولي وشاهد عدل، تتزوج فيه المرأة وتحصل على حقوقها كاملة إلا أن تتنازل عن المبيت أو النفقة، ده زواج المسيار. زواج المتعة هو زواج مؤقت لا ولي فيه ولا فيه شهود، وإنما فيه إيجاب وقبول بين الرجل والمرأة.
ولا نسميه زواج. نعم. لا يعد زواج. نعم. كلمة زواج، كلمة زواج بتنبني على أصول شرعية، لا ينبني في أصل من أصول الأصول الشرعية.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا شيخي معي أسئلة أخرى وردت إلينا، يعني أخ قصاب نقول عنه في مصر جزار، أعسر يعني يذبح بيده اليسرى، فيقول هل علي شيء فأنا لا أستطيع إلا استخدام اليد اليسرى في الذبح؟
طبعا لا حرج في هذا، اتقوا الله ما استطعتم على قدر استطاعته، طالما أنها لم يتعمد باليسرى فليست اليسرى في حد ذاتها فيها إشكال، فإذا لم عجز عن استعمال اليمنى فله أن يستعمل اليسرى ولا حرج فيها.
نعم. أم عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم عمر.
أيوة.
وعليكم السلام.
أيوة. جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
بارك الله
فيك. حبيت بس السلام على حضرتك وأشكركم، وممكن حضرتك بس عايزة تردد قناة وصال، بارك الله فيك.
طيب إن شاء الله في الكنترول يعطوه لحضرتك إذا كان حاضرا عندهم، شكر الله لك أم عمر. أيضا هناك من يسأل عن بعض الألفاظ التي تستخدم في أيامنا تلك، فالبعض يقول عدالة السماء تنزل، والبعض يقول غضب السماء يحل على فلان أو على علان، يعني استخدام هذه الألفاظ غضب السماء أو عدالة السماء هل يجوز؟
لا يجوز إطلاقا هذه السماء هذه الألفاظ، بل هناك ما هو أفشع من هذا، كما نسمع لمن يقول إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم.
يعني كأن طبعا القدر هو من عند الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن المسلم دائما لا يتلفظ إلا بما ورد من الشرع، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. يضبط ألفاظه، لكن هذا خطأ.
نعم. محمد من البحرين السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا بك محمد، تفضل أخي محمد.
تحية لك ولضيفك الكريم.
حياك الله.
سؤال شيخ، هل يجوز أثناء القتال بين المسلمين والصليبيين أو ما الكفار أو المشركين، هل يجوز أنه دفن الميت يأخذوه ويرموه في البحر كما حدث للشيخ أسامة بن لادن؟
طيب
بارك الله. الإجابة عنه بدون يعني
لا بدون لا تقية لا تقية
بدون التفاف على السؤال.
لا لا تقية ولا التفاف يا أخي.
نعم.
لا لم نعتد أن نلف أو ندور.
فما موقف المسلمين في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة يعني تكون شافية.
تفضل شيخ. يعني هو السؤال الآن، هل لعوام المسلمين أن يكون لهم موقف أم الموقف لأولياء الأمور؟ سؤال لابد أن نسأله لأنفسنا أولا. يعني هو يتحدث اليوم عن مقتل الشيخ أسامة بن لادن وهم ألقوه بعد ذلك في البحر، فيقول أولا هل يجوز هذا أن يلقى في البحر هكذا، وما موقف المسلمين؟ فالموقف هنا لم أدري هل هو موقف عوام المسلمين أم موقف حكام المسلمين وأولياء الأمور. تفضل شيخ.
هو أنا ما سمعت بالخبر إلا وأنا دخولي داخل القناة.
نعم.
وطبعا الإنسان تألم ألم عظيم جدا، لأنه طبعا حتى لو اختلفنا مع الشيخ أسامة في بعض المسائل إلا أنه مسلم، وهؤلاء الكفار لهم أساليب كثيرة جدا في القضاء على الإسلام، سواء كان عن طريق يعني الإعلان أو عن طريق السر، وليس هذا ببعيد عليهم، ولكن أدعو الله له بالرحمة والمغفرة وأن يجعله يعني في أعلى عليين. ونقول يعني نحن أمة مستضعفة الآن، ما بيدينا، يعني في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، كهو الحال الآن، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فأخي الحبيب، نحن في حاجة يعني أن نتفق على كلمة سواء، أن نقيم أمر الله عز وجل. الأمة الآن عاجزة تماما أن تقيم أمره، حتى الأفراد قصور عظيم جدا في تطبيق وتنفيذ دين الله عز وجل. الدين الآن مهجور، لا نأخذ إلا ما أردنا وما أحببنا، ونترك ما كرهنا وما ثقل علينا. فمتى سنقيم دين الله عز وجل؟ يعني هذه المهانة وهذا الذل الذي نحن فيه بسبب أنفسنا وبسبب تقصيرنا في حق الله عز وجل، وليس ببعيد على الكفار كم فعلوا، كما يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما نكلوا وقتلوا حمزة وفعلوا به الأفعال. الكفار الكفر ملة واحدة ولا يفترق على مدى العصور والدهور في الانتقام والثأر من المسلمين أيا كانت وجهة. حتى المسالم يعني الشيخ حبيب الرحمن الذي كان في أفغانستان رجل في مسجد وكان يعلم الحديث وقتل، فالله مستعان، نسأل الله العفو والعافية.
أم ودادة السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
حياتي للشيخ أسامة والشيخ.
حياك الله يا أم ودادة.
عندي تعليق، يعني أنا أعجب ابن لادن عميل لإيران، ابن لادن يعمل داخل إيران، ما خرج من إيران إلا من 5 شهور، فكيف يقال عنه أن شهيد ومجاهد؟ هل الذي تستخدمه إيران لتدمير الدول السنية؟ ابن لادن مسؤول عن تسليم العراق لإيران وعن تسليم أفغانستان لإيران.
طب يبدو أن هناك بعض الخلل، لكن يعني تلك أمة قد خلت وأفضى إلى ما قد قدم، أمره عند ربه، إن شاء تركه وإن شاء عذبه. فيعني لا نريد أن نصدر أحكاما، نحن لم نقل بأن فلان شهيد ولم نقل بأن فلان كان مخطئا، هذا ليس أمرا نقصده، وإنما نحن دائما نقول نحتسب عند الله أن يكون من المغفور لهم. تفضل شيخ.
هو طبعا يعني أنا لا أعرف التفاصيل يعني بالنسبة كقضايا سياسية وهذه الأشياء، ولكن المشكلة أن احنا طبعا نسمع أنه كان من أهل السنة وكان مسلما ويعني قتل، فأنا ترحم عليه طبعا وأدعو الله له بالمغفرة والعفو، ولكن هذه التفاصيل أمر الله عز وجل، إن ساء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا نعرف تفاصيل مقالة الأخت الفاضلة بالنسبة لهذا ولغيره.
نعم. هل يجوز للمأذون أن يعقد للرجل الذي لا يصلي؟ يعني هنا أمر وكأنهم يحكمون على الذي لا يصلي بأنه خارج من الملة وبالتالي لا يجوز أن يعقد له. نفصل في الأمر بركة.
اختلف العلماء في تارك الصلاة، منهم من كفره على الإطلاق، وكلمة تارك لابد أن يكون تارك لكل الصلاة، كلمة تارك بمعنى
تارك بالكلية،
لكن الذي يعني يترك فرضا أو كذا أو بعض الفروض لا يسمى تارك، تارك بالكلية. فهذا من العلماء من كفره بحديث علي رضي الله عنه بأنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنهم من قال كفر دون كفر وحكموا عليه بالإسلام وإلى آخره. لكن التفاصيل وهنا وهو أن لو أن مأذونا رأى شخص بهذه الصورة لا يصلي، فمن باب التأديب والزجر والردع لا يعقل له حتى يتأدب، من باب التأديب. لكن كحكم تكفيري تكفير عين وأنه لا يفعل هذا إلا من أجل هذا، فهذا يحتاج إلى طبعا يعني وقفة.
نعم. محمد من السعودية، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أرجو أنك ما تقطع الخطأ.
لا لن أقطع.
يعني الأخت اللي قبل شوي قطعته اتصالها.
لا بالعكس،
عشان اتصلت على
تسأل
عن أسامة بن لادن. لحظة، الله يرضى عليك. لحظة، الله يرضى عليك.
يعلم الله أننا لم نقطع اتصالها، كان خلل من
أسامة بن لادن وأتباعه، هم من فجر مجمع المحيا في الرياض. أسامة بن لادن وأتباعه هم من فجر مجمع المحيا في الرياض.
طيب يا محمد،
في حفلة
يا محمد، يا محمد، لسنا بصدد الدفاع عن أسامة بن لادن، ولسنا بصدد الإساءة أو محاولة إلصاق تهمة بأسامة بن لادن. أنا قلت كلمة، يعني هذا البرنامج برنامج فقهي، والقناة ليست قناة تتبع اتجاها دون اتجاه، ولسنا من أتباع أسامة بن لادن ولا غيره، لكن ما أريد أن أقوله إنه مسلم مات أفضى إلى ما قدم، وبالتالي أنا لن أفتح الباب في هذه الحلقة ولا في غير هذه الحلقة كي نجلس ونقول فعل أسامة بن لادن والبعض الآخر يقول رحم الله أسامة بن لادن. ما نقوله إنه مسلم مات أفضى إلى ما قدم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له إن كان مسيئا وأن يتجاوز عن سيئاته لكل المسلمين لا لأسامة بن لادن وحده. تفضل يا محمد.
في الرياض ولا في المدينة.
طيب أنا الآن
ممكن أكلمك.
تفضل شيخ. نعم.
يعني أخي الحبيب أراك متشنجا، يعني هل رأيتني حينما قلت يعني بيننا خلافه وبيننا وبينه خلاف، خلاف كبير، ولكنه في الإطار العام مسلم. هو حينما نرى مثلا الشيعة الذين مثلا نرى أنهم أضل أهل الأرض، لما نرى أمريكا تخرب فيهم وتفسدهم وتقتل منهم سنغضب، بل نرى أن الله عز وجل يعني غارة غارة وبين للمؤمنين لما انتصرت الفرس على الروم، قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله رغم أنه كفار، الروم كفار لكنهم نصارى أقرب من الفرس. فأنا لا أعرف ما تقول يا أخي، لا أعرف التفجير وهذه الأشياء. نحن كطلبة علم نقنن ونؤصل مسألة شرعية، رجل يعني له بعض الأخطاء أو مخطئ أو كما تقول فعل ما فعل أجرم إجراما عظيما، لكن في الإطار العام هو مسلم فندعو الله له بالمغفرة. لكن هل رأيتني أقول أنني أوافق على منهجه؟ هل أوافق على طريقته؟ هل لما هذا التشنج أخي الحبيب؟ يعني ينبغي طيب أن نكون على حالة من الهدوء.
نعم شيخ، يعني هي كلمة خلاصة، لسنا بصدد إصدار كشف حساب عن أفعال أسامة بن لادن إن كان مسيئا أو كان محسنا، هذا ليس شأننا الآن. أنا ما أقوله كلمة واحدة، مسلم مات أفضى إلى ما قدم، أمره عند ربه. محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله.
أنا عاوز أسأل الشيخ بس سؤال.
تفضل يا أخي.
الوقت أتم الله علي بحفظ القرآن الكريم، فما هي الكتب التي تنصح بها لي؟
طيب،
أنا طالب أريد أن أجتهد في العلم.
بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
أخي الحبيب، يعني نصيحتي لي ولك، دائما نركز على الأصول، والأصول هو كتابه، أو الأصل الأول هو كتاب الله عز وجل، أن تحفظه حفظا متقنا، وأن يعني يكون لك ورد ثابت في مراجعته، ثم بعد ذلك تعرج على كتب السنة وهو الأصل الثاني من الوحي، السنة، أن تبدأ في حفظ السنة كالبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وإن عجزت عن هذه الكتب الكبيرة، وهي ليست بكبيرة، يعني البخاري صنف كتابه لعوام المسلمين وكذلك مسلم، فإن عجزت فابدأ بالمختصرات كمثلا الأربعين النووية، كالخمسين الرجبية، كاللؤلؤ والمرجان إلى غيره من الكتب. المهم أن يعني تجمع مع الكتاب السنة بحفظ الأصول السنة، مع الانشغال بكتب اللغة النحو، وأن تعود نفسك نطق الكلام وإعراب الآيات من القرآن وإعراب السنة، هذا هو الأصل. ويعني أخبرك وأخبر جميع الإخوة أن عندنا في بلادنا يعني قد أنشأنا مدرسة حريثية، فإن كنت قريبا منا فليت أن تزورنا وسترى الخير الكثير. نحن ندرس جميع كتب السنة مع بعض العلوم الشرعية كاللغة والقرآن وغيره، فنسأل الله أن يوفقك إلى الخير، فعليك بالأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول.
نعم بارك الله فيكم. أخ وجد في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات، فهل يعيد؟
نعم لابد، إذا وجد نجاسة لابد أن يعيد الصلوات على التغليب، على التغليب.
بمعنى؟
يعني مثلا أنه استيقظ مثلا صلى الفجر ثم اكتشف عند الظهر مثلا أن بثوبه نجاسة، أي نوع النجاسة، فيعيد الصبح على التغليب أن هذه النجاسة من الليل، ثم يصلي الصبح والظهر. لو كان مثلا غلب على ظن أنها منذ يوم أو منذ يومين، فلابد أن يعيد هذه الصلوات التي فاتته بالنسبة لوجود النجاسة في ثوبه.
نعم عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله.
بس بغيت أعلق على الإخوان اللي كلموا من السعودية.
أخي يعني لن يعني يا عبد الله، يا عبد الله يعني أعذرني أخي الفاضل، لن نفتح الباب لكي يرد البعض على البعض، البعض يقول نحن مع والبعض يقول نحن ضد. هي كلمة واحدة نريد أن نقولها كما قلت في البداية، امرؤ مسلم قتل، ندعو الله سبحانه وتعالى لعموم المسلمين أن يغفر لهم وأن يتقبلهم، لسنا بصدد الحكم على أحد في هذه الحلقة. أبو خالد السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو خالد.
تحية لك وللشيخ.
حياك الله.
بالنسبة لسؤالي للشيخ الله يحفظه إن شاء الله، أنه الافتتاحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فألاحظ أنه الكلمة هذه بسم الله الرحمن الرحيم جزء لا يتجزأ من سورة الفاتحة.
نعم.
فأريد عم الشيخ
التلفظ بالبسملة في الفاتحة في الصلاة. نعم
نعم
نعم حاضر.
نعم.
أسئلة أخرى يا أخي؟
فأبي الشيخ يأكد على انه الكلمة هذه اللي بسم الله الرحمن الرحيم جزء لا يتجزأ من الفاتحة.
نعم نعم نعم. يعني اذا هو الخلاف هنا اخي الفاضل ان نسر بالبسملة او ان نعلي بها ونظهرها صوتا، هذا هو السؤال اليس كذلك؟
لا، كون انك تعلي فيها او سرا هذا شيء، بس الشيء الأهم من هذا إنها هي جزء لا يتجزأ.
طيب حاضر حاضر. إذن هو أخونا أبو خالد يسأل عن البسملة في الفاتحة. أولا، هل هي من الفاتحة في الصلاة فيلزم المصلي أن ينطق بها، والنطق بها سرا أو النطق بها جهرا؟
هو طبعا ما قال أنها ليست من الفاتحة إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى.
نعم.
والجمهور على أنها من الفاتحة.
نعم.
ولكن وقع الخلاف في الإسرار والجهر.
نعم.
أن تقرأ سرا أو جهرا، وطبعا أحاديث الإسرار أقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وما فعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وقيل أول من بدأ بالجهر هو معاوية رضي الله عنه، ظل فترة من الوقت وكان يسر أيضا، حتى قالوا منذ متى أسقط إلى غير بعض العلماء نقشوا في هذا. فالشاهد فيها أن الإسرار فيها أقوى، والجهر أيضا يعني ورد الجهر لكن ليس بقوة الإسرار. فعلى هذا الأفضل والأقرب للسنة أن تقرأ ولكن سرا، لكن هي أصل من الفاتحة لا يختلف فيها اثنان. وقد سمعت بعض الإخوان في بعض المناطق التي من أهل البادية يعني يبدأون الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ، وذلك يفضل في بعض الأوقات أن أهل العلم يذهبون إلى البادية ويظهرون البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يعرف أهل البادية أنها وصل وجزء من الفاتحة.
نعم. الرقية بالهاتف شيخي، يعني هناك من يسترقي الآن، وهناك بعض القنوات التلفزيونية التي تعمل في هذا المجال، ويقول الشيخ يعني ضع الهاتف إلى جانبك وافتح سبيكر الهاتف وأنا سأقوم بالرقية وردد معي وهكذا.
هو الناس سيغضبون مني إذا تكلمت في هذا، ولكن أقول هذا الأمر لا فعله الصحابة ولا من بعض
هو
الصحابة،
ما كانش فيها،
لكن نعم أقصد قضية نعم الرقية عموما، يعني نعم قضية أن الآن أصبح فيه راقي وواحد موظف يرقي الناس ويرقي فلان ويرقي فلان، وغالبا الذين يعني يرقون غالبا من النساء. يعني الرقية هذه من باب إيه؟ يقول لك هذا مس جن أو أصاب سحر أو غيره. فالقضية الآن صار غالب نساء المسلمين يذهبن إلى كثير من الدجالين أو كثير من الأفاضل ممن يعني يرقون النساء، و صارت دورات وعبارة عن جلسات وهذه الأشياء.
نعم.
هذه من البدع التي فشت هذه الأمة، ما في دليل إن من سبق، طبعا بيستدلوا بأدلة وهي جدا، يقول قال ابن باز بجواز كذا، قال الإمام أحمد بكذا، هذه كلام ليس له دليل لا من الكتاب ولا السنة. فالذي يريد وقع في أمر كأمر السحر أو أمر المسي أو هذه الأشياء يرقي نفسه، لأن هذا من نوع من التوكل، ومن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب منهم لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون ولا يقع عليهم هذا من غيرهم. لكن أنا إذا لجأت إلى ربي ولث بجنابه واستغثت به، باب الملك، باب الملك يقول ابن واسع هنيئا لك يا ابن آدم، ليس بينك وبين ربك إلا الماء تتوضأ وأن تدخل المسجد، يعني ما في حوائل، فلما فلان وعلان الفلان هل هو يحفظ القرآن أو عنده قرآن غير القرآن الذي عندي أو عنده أدعية، لما لا نقول لهؤلاء المساكين المبتلين ارقي نفسك بكذا، ادعو الله بكذا، افعل كذا. لكن أمن يجد بعض الرجال يحسس على النساء ويضع يده على رأسها وعلى بعض المواطن بحجة الرقية، هذا من الإثم والبغي الذي فشى في الأمة، وخاصة من كثير من الملتزمين ممن ولج في هذا الباب الذي هو باب شر على الأمة. فنرجو من الأفاضل غلق هذا الباب، وأي أخ عنده امرأة أم زوجة غيره لابد أن يحبسها وأن يحجرها حتى هي تستغيث بالله عز وجل وتخرج هذا البلاء الذي فيها باستغاثتها بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخي. أستأذنكم في فاصل، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تبتد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وإخواني يمكنهم التواصل عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وكنا مع آخر سؤال نتحدث عن هذا الذي يسأل عن السحر، وكيف يعني تحصن المرأة نفسها، و يعني نصحتم بارك الله فيكم ألا تذهب المرأة إلى من يرقيها وإنما ترقي نفسها. والسؤال عن الكيفية بعد أن نتلقى اتصال أحمد. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أحمد.
بدي أسألك بالله سؤال. أنا حلفت على زوجتي بالطلاق.
ماذا قلت؟
طلاق معلق.
ماذا قلت؟
قلت علي الطلاق إذا ما حملت زوجتي بعد شهرين أنت بتكوني طالق، وأنا عندي حالة عقم يعني.
نعم.
وكان الطلاق بوقت يعني حيض، يعني بوقت طيب
يعني شهرية. يعني هل كنت تقصد الطلاق وأنت تعلق هذا الطلاق، أم أن يعني لم يكن في نيتك أن تطلقها؟
تعليق فقط.
والله يا شيخ أنا المشكلة يعني أنه كان في طلقتين قبل منها يعني.
لا، أنا أسأل سؤال آخر، هل كانت في نيتك الطلاق أم لا؟
أيوة كان في نية الطلاق. أيوة.
طيب الشيخ يجيب إن شاء الله.
طيب يعني يا شيخ يعني الطلاق المعلق هذا يعني هو طلاق بدعي يعني، ما هيك؟
هو الأخ من أي البلاد؟ قوله من أي البلاد؟
هو يتصل من السعودية، وأحسب أنك سوري أليس كذلك؟
أيوة سوري. نعم.
اذهب إلى أقرب مكتب عندك للإرشاد والدعوة، وحاول تجلس معه مشافهة بينك وبينه، لأن أنا لا أفتي في الطلقة الثالثة يعني، لا أفتي فيها. فاجلس مع أحد المسؤولين عندك من أهل الدعوة والإرشاد، واجلس معه وناقشه في هذه المسائل الأولى والثانية والثالثة.
نعم، بارك الله فيك أخ أحمد، شكر الله لك. أيضا هناك أسئلة وردت إلينا.
السؤال الأول.
نعم، السؤال يعني في كيفية أن ترقي المرأة نفسها.
هو أولا بالنسبة للمس أو السحر، فنتخيل بأن الإنسان هو عبارة عن بيت أو عبارة عن وعاء للروح، فهذا الإنس هذا الجن أو هذا المس يدخل إلى هذا البدن، فيأتي الراقي يعني غالبا يعني يسعى في إخراجه. ونظرا لأن الذي يرقى امرأة ضعيفة أو رجل ضعيف والدين يعني رقيق، فمجرد أن يخرج بيعود مرة أخرى، وقل أن نجد شخصا يعالج بهذه الطريقة من غيره، إلا ويظل ربما بعضهم يظل إلى أن يموت وما زال يعالج من الجن أو من السحر أو إلى آخره. فأقرب الطرق للخلاص من هذا هو اللجوء إلى الله عز وجل، وأن يتوكل العبد توكلا تاما على ربه، لا أن يستغيث بأي مخلوق قط، لا شيخ ولا عالم ولا إمام ولا أحد من أهل الأرض، يطرق باب الملك ويستذل بين يديه. هذا الرقم الأول. الثاني، عندنا صور وآيات يعني لهذا الأمر، منها المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذه من الرقى العظيمة جدا المؤثرة في إزالة هذه الأشياء كالسحر والجن وغيره. كذلك فاتحة الكتاب الشافية، يعني من قرأها فطبعا يعني تكفيه وتزيل ما به من هم. آية الكرسي، قراءة القرآن باستمرار، الإقبال على العبادة، لأن هذا المس الذي أصاب الشخص أو الجن الذي دخل فيه من ضعفه وتقصيره في العبادة، ومن ضعفه وتقصيره في أمر الله عز وجل، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوء صادق. طبعا سيكون دفع، يعني سيشعر ببعض الألام وبعض المضائق، ويذهب ويجيء الألام إلى أن يخرج منه بالكلية، بخلاف الأول اللي هو المعالج، هذا يعالج بالتليفون، يعالج بالمس، يعالج بوضع اليد، وبعد ذلك يخرج ويدخل، وما سمعنا أحدا شفي شفاء تماما من هذا الباب إطلاقا، بل يظلون على هذا أعمارهم إلى أن يخرجوا من الدنيا وما زال عندهم هذا البلاء المبين، نسأل الله العافية.
نعم، الكيفية بعد اتصال أبي عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
أحب أشكركم وجزاكم الله خير على كل ما تقدمون.
وإياكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
على البرنامج خاصة وعلى موقفكم المعتدل من القضية الطارئة حاليا.
بارك الله.
وأحب أثني على موقفكم وأبين أيضا للأخوة أن دائما إحنا مثلا هذا مثلا النقد على التطرف والكلام هذا. نحن لنا قدوة رابع هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، حارب التطرف، لما سئل عنهم ما رضي أن ينتقدهم، ما رضي أن يتطرف في موقفه ضدهم، بل قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، ومع أن أحدهم قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ما رضي لهم لا بالكفر ولا رضي لهم بالنفاق. قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. وقال أيضا عندما قال كفارهم قال بل من الكفر فروا. فدائما الإنصاف هو منهج أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خير. وأحب من الشيخ أيضا أن الآن في نوازل تعرفون بالأمة.
نعم نعم.
فأحب أن الشيخ مثلا الآيات القرآنية التالية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم.
والفتنة أكبر من القتل. في آية أشد من القتل. فهل نفهم منها في بعض الناس هناك فهمين متناقضين لهذا؟ معنى قوله تعالى الفتنة أكبر من القتل أو أشد من القتل.
نعم.
بعض الناس يفهمها، وهذا هو الفهم الصحيح إن شاء الله، أنه الفتنة هي صرف الناس عن دينهم، لأن الله سبحانه قال قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا الفتنة هي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي حاولوا صرفهم عن دينهم لامتحانهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بعض الناس يقول يعني ما أجلسها ما عرض نفسي للخطر، بينما أبو أيوب الأنصاري على أبواب القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه قالوا ما أهلك نفسه للذي أثار على القوم، فقال إنكم تأولون هذه الآية بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى. نزلت فينا معشر الأنصار عندما قلنا قد فتح الله على الإسلام ونصره وأعز دينه فهلموا إلى أرضنا ومزارعها مصلحة.
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. إذن شيخي، ويتحدث أولا أخونا عن النوازل التي نزلت بالأمة، ثم بعدها نتعرض لهذه الآيات بإذن الله تعالى.
هو طبعا لا شك أن النوازل كثيرة، وأن الأمة الآن يعني يتراءى الناس فيها رأيان أو أكثر من رأي، وهو يعني وجود نوع من كما يقال الانفتاح أو نوع من الحرية الكثيرة، وطبعا يعني ضرب المسلمين بعضهم ببعض والخلافات التي عظمت بين المسلمين، كل هذه من البلاء والفتن. فنحن في حاجة إلى أن نوقف قلوبنا أمام أمر الله عز وجل، وأن نحدد الطريق ونعبر. يعني في حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ليس الظهور بمعنى أن يكون لهم مكانة ومنزلة أبدا، ظاهرين ثابتون، الثبات، الظهور الثبات، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. فالثبات على الحق والدعوة إلى الله عز وجل والاستمرارية حتى ينجي الله الأمة أفرادا وجماعات، هذا هو الأصل. أما بالنسبة حتى لا تكون فتنة، كما قال الأخ الفاضل، الفتنة الكفر، يعني نحن في حاجة أن ندعو إلى الله عز وجل وأن نبلغ أمر الله تبارك وتعالى، وأن نصد كل التيارات الكفرية من علمانية وحداثية وغير هؤلاء الذين يعني يأتون بأفكار كفرية يريدون أن يؤصلونها في الأمة. لابد من رد هؤلاء، وهذا يعد من أعظم الجهاد، رد بالكلمة والحجة والبيان وتبصير العوام عام المسلمين الذين يعني يسمعون هذه الطنطنة وهذه الدندنة التي يعني قد تحرف بعضهم إلى الطريق أو إلى يعني طريق الهوية. فنحن في حاجة إلى أن نحفظ ديننا وندعو إلى ديننا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نعم، أم عائشة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
أول شيء يعني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وتجاوز عن أموات المسلمين جميعا.
اللهم.
ثانيا أتمنى من أمة الإسلام أن يعني تمسك بالقرآن والسنة وتبعد عن كل الفتن وتربي أولادها على القرآن ونبعد عن كل الشبهات.
نعم.
أنا عاوز أسألك سؤالين فقهيين. بالنسبة للحامل اللي ما قدرتش تصوم في رمضان،
نعم،
وبحكم الرضاعة يعني صعب ترجع أيام الصوم، هل ممكن تعوض هذا بالإطعام؟
طيب.
والسؤال الثاني بالنسبة للهجرة للدول الغير مسلمة، هل جائز أو غير جائز من أجل العيش يعني؟
طيب.
على العائلة.
طيب، بارك الله فيكم.
جزاك الله.
شيخي، أولا أختنا تسأل عن المرأة الحامل التي لم تستطع أن تصوم، وبعد ذلك لم تستطع أيضا أن تقضي ما عليها للإرضاع، هل تقضي أم ماذا؟
طالما وصلت بين حمل وإرضاع وعاجزة تماما عن الصيام فلها أن تطعم.
نعم.
وهذا يكفيها عن الصيام.
نعم. أيضا يعني لكن بعد ذلك إن استطاعت أن تقضي،
إن استطاعت، لكن أظن هذا سيجر يعني مثلا الحمل حوالي تقريبا العام وعامين رضاع، سيدخل في 3 أعوام ويزيد، فيسقط عنها بهذا، لكن لو أنها صامت لحظة هذا أفضل.
طيب، سألت عن الهجرة للدول غير المسلمة، للدول الكفرية للعيش.
أولا لا يجوز إلى الهجرة إلى أرض المعصية، كمثلا إنسان في مدينة أو في قرية وهذه القرية أقرب إلى الطاعة من غيرها إلى المعصية لا يجوز. والرجل الذي قتل 100 نفس لما ذهب إلى العالم وقال أنني قتلت 100 نفس منها عابد، فنصحه أن يخرج من أرض المعصية وأن يرحل إلى أرض، قال أنت بأرض سوء فارحل إلى أرض كذا بها أقوام يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فإذا كان هناك تحريم للجلوس في أرض المعصية فكيف بأرض الكفر؟ والآن يعني كما قال انفتح الباب واختلط الحابل بالنابل، فطبعا لا يجوز البقاء أو الذهاب إلى بلاد أو دول أو دويلات أو أماكن يعصى فيها الله من كفر إلى ما دون الكفر.
بلال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك ومرحبا
يا أخي. بس بدنا من هالشيوخ وعلمائنا بس يوجهوا يا أخي كلمة لهالحكام. يا أخي ذبحونا بسوريا، لا في حدا، لا حياة لمن تنادي. وين يا أخي حكام العرب؟ وين العالم يا أخي؟ طلعوا لي قصة ابن لادن اليوم. ابن لادن يا عمي ميت من من من, من 20 سنة. ابن لادن كلها لعبة مشان بس يغطوا على أحداث بسوريا وعلى الأوضاع اللي عم بتصير عندنا يا أخي.
طيب
يا أخي وجهوا كلمة للحكام، طيب، للعلماء يا أخي. نعم. يا أخي يطلعوا يحكوا بهالموضوع.
طيب
والله
شيخي
احترقنا يا أخي.
نعم.
أكل
فاضل. نعم أكل فاضل. شيخي، كلمة توجهها إلى عموم المسلمين وإلى الحكام في سوريا، وأحسب أن الحكام لا آذان مصغية لهم ولا قلوب تعي لهم، لأن لو كانت لهم هذه الآذان المصغية وهذه القلوب التي تخشع ما قتلوا شعبهم هذا القتل.
والله أنا لم أملك لكم إلا الدعاء. يعني الآن ما يدور في كثير من بلاد المسلمين من فتن إلى آخره، حتى أن بعض الأفاضل أخبرني أنهم عندهم في سوريا على التلفاز العام يأتون بصور للمشايخ السلفية ويعني يسخرون منهم وإلى هذه الأشياء.
نعم، يقولون إنها فتنة أرادها السلفيون، ويأتون بأسلحة وضعوها في بعض المساجد ويقولون إن مشايخ السلفية هم الذين وضعوا الأسلحة وهكذا.
نعم. فلا نملك لكم إلا الدعاء. والله ندعو لكم بظهر الغيب، وأنتم يا أهل سوريا ويا أهل أي كل بلاد الأرض، كلنا مستضعفون، لابد أن نقبل على الله عز وجل. والله لا ملاذ لنا ولا لكم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولن يرفع الله هذا الكرب عن هذه الأمة إلا بالعود واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة أيها الحبيب لا يصلحها إلا دين، فقط دين. إن اقتربنا من الله سبحانه وتعالى قربنا الله إليه وأعزنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني هؤلاء الصحابة الذين عادوا مثخن الجراح من يوم أحد، مقتول ومجروح وألام كثيرة جدا، ربنا يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا حفظنا على ديننا وحفظنا على طريقنا إلى الله عز وجل فهنيئا لنا. أما إذا نلنا مع التعذيب والتضييق والظلم، ظلم لأنفسنا بتقصيرنا في حق الله عز وجل، فنسأل الله لا يجمع علينا ظلمين، فلنقبل على الله عز وجل، وهذا هو السبيل والله أعلم.
نعم. أخ يقول يعني تبدأ بإذن الله تعالى أشهر رجب وشعبان، فهل يسن الصيام في مثل هذه الأشهر أم ماذا؟
هو الصيام الاعتيادي، الإنسان بصومه، لكن لا يميز رجب بميزة عن غيره من الشهور. يعني في مثل مصري الأدب أو غيره، ما يجبوش العجب ولا الصيام
في رجب،
في رجب. فبالنسبة للصيام رجب لا دليل، الإنسان يصوم صومه الطبيعي جدا الوارد، لكن في شعبان مثلا كان يكثر من العبادة والصيام ما لا يكثره في غيره من سائر الشهور.
نعم. أيضا أخ يسأل عن قضاء الوتر أو قيام الليل، إذا فاته ليلا ولم يقم إلا على صلاة الظهر، فيقول هل أصليه بعد الظهر؟ هل يجوز له ذلك؟
إذا كان من عادته القيام وفاته قيام الليل يعني ليلة أو ليلتين، فلو أن يصليه من طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، والوتر يصليه شفع ركعتين.
نعم، هل يجوز أن يصافح الرجل المرأة العجوز وهو لم يحدد أي سن ولا
لا عجوز ولا غيره؟ يعني نويت أن أصافح النساء، فالإنسان لا يفعل هذا.
نعم، سواء كانت عجوزا أو غيرها،
كما يقال لكل ساقطة لاقطة.
نعم،
فالإنسان يتجنب مصافحة النساء باليد.
نعم،
إلا للمحارم طبعا.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا أخ يقول يعني كل عمل من الممكن أن يتحول من عمل عادي إلى عبادة بإصلاح النية، فما هي النية الصحيحة في البيع حتى يكون عبادة؟
هو في أي أمر من الأمور إذا اتجه القلب وتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، كمثلا أبيع ويسر على المسلمين، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. ومن ضمن الصفات الطيبة جدا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، أن رجلا مات فما كان له عمل إطلاقا إلا أنه كان له عمل واحد، كان عنده أجير أو عامل يعمل عنده، فكان يقول لأجيره تجاوز عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فلما جاء به قيل له ما له من عمل؟ قالوا ما ليس له من عمل قط إلا أنه كان يقول لغلامه تجاوز عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنا. فقال سبحانه وتعالى تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بهذا منه. فأي عمل من الأعمال ممكن يوجه، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، الإحسان حتى في كل ذي كبد رطب أجر، أي عمل حتى المباحات إذا احتسبها العبد يعني كنوم وراحة وغيره لطاعة الله عز وجل يؤجر على هذا إن شاء الله تعالى.
نعم، أخت تسأل وتقول هل يمكن أن تصبح المرأة محرما لامرأة أخرى في حضور الرجل الأجنبي؟
المرأة ليست محرم لو ألف امرأة.
نعم،
ولكن تجاوز بعض أهل العلم بنسبة للرفقة، الرفقة عند الأمور الضرورية.
نعم،
كالرفقة مثلا إلى الحج، أو مجموعة من النساء يعني كامرأة تانية كما حضرتك قلت أو غيره، لأمر طارئ ضروري من وجود رجل طارئ يجوز، لكن ليس هذا بمعنى المحرم، ولكن لانتفاء الخلوة عند أمر ضروري فقط.
أخ أيضا يشتري البضائع ويبيعها وهي في مكانها دون أن ينقلها إلى مخازنه، يعني يشتري من الشركة ثم يبيعها وتنقل من مخازن الشركة مباشرة إلى الزبائن.
من شروط البيع أن يكون هذا التاجر عنده البضاعة في محله أو في مكان بيعها، ويأتي المشتري وينظر إليها ويشتريها. أما أنه يعني يبيع بيعا غيابيا لمخزن أو لمكان آخر هذا لا يجوز، لحديث حكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك، فلابد أن يكون الشيء موجود عنده ومن حق أن ينظر إليه إن اشتراه وإلا ترك.
نعم، أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا أخ يقول إنه يحصل على خصم نسبة من قيمة البضاعة عند إرجاعها إليه، يعني هو يبيع بضاعة فإذا أراد المشتري أن يعيدها إليه أو أن يرجعها خصم جزءا من ثمنها.
هو طبعا هذا يجوز، لأن طبعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم،
فإذا تفرق فالقول قول رب السلعة، بمعنى يقول إنني أرد أو لا أرد، فإذا اتفق على ردها بخصم شيء يجوز، لكن الأقرب والأولى والأفضل أنه من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني هذه الدراهم القليلة، لأنه ربما يعني وجد الذي أخذ السلعة وجد أنه عنده يعني مشكلة في المال أو تعسر أو غيره، فأراد أن يقيله البائع ولكنه طلب له منه بعض المال، لو أقاله بلا مال كان أفضل.
نعم،
لأن هذا يعد من إقالة عثرة المسلم.
نعم، خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أول حاجة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون.
بل أحياء.
والشيخ طال عمرك الشيخ أسامة بلادن إن شاء الله تقبل شهيده، الله يغفر له ويرحمه. وأنا بس كان عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
اللي هو يعني أنا رجال كثير سفر.
نعم.
وأحيانا أصدف سفر يوم الجمعة ما أصير يعني ما أقدر أقف وأصلي الجمعة أو زي كذا.
نعم.
فهل يجوز لي أن أكسرها وأجمعها؟ لأن فيها شبهات كثير الناس تكلموا يعني.
طيب.
وثاني حاجة أشكر قناة صفا والقائمين عليها، والله يوفقكم.
الله يبارك فيك.
وأنتم قناة السنة الأولى وأنتم اللي نصرتونا.
بارك الله فيكم أخي. تفضل شيخي. يعني وكثير السفر فلا.
أيوة، هو بالنسبة للسفر إذا كان السفر بمعنى سفر سفر بعيد ويشق عليك، فإجاز لك الجمع والقصر سواء في جمعة أو في غير جمعة، والأولى والأقرب أن تجعل يوم جمعة يوم عيد حتى تستقر فيه نفسك وتقيم فيه الجمعة مع المسلمين جماعة ويكون هذا زاد لك لباقي الأسبوع والله أعلم.
الغسل هل يجزئ عن الوضوء؟
نعم، سئلت عائشة رضي الله عنها عن الوضوء بعد الغسل فقالت فأي غسل أو أي وضوء عام من الغسل؟ فالغسل يشمل هذا الغسل مع الوضوء لأنه يعني استحلال واستباحة لإتيان الصلاة فهو عام.
نعم، أيضا أخ يسأل ويقول يعني استكمالا على ما أظن لسؤال سابق، هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي؟
هو يعني كما ذكرنا هناك قولان لأهل العلم وهو بتكفيره إذا كان تارك للصلاة، ويعني أيضا بقتل حدا إن مات ولم يصلي وحكموا بإسلامه. ولكن إذا كان هناك إمام عامة أو بعض أهل العلم فالأولى عدم الصلاة عليه ردعا لغيره حتى لا يتهاون البعض في أمر الصلاة.
نعم، سهو المأموم هل يستوجب منه سجود سهو؟ هذا سؤال أرسل به أخ لنا.
لا لا لا.
نعم،
بالنسبة للمأموم هو تابع للإمام، السهو على الإمام هو متابع للإمام فقط،
حتى وإن سهى هو ولم يسهو الإمام.
لا لا، إلا في حالة واحدة فقط، إذا نسي قراءة الفاتحة فليأتي بركعة.
نعم،
إذا لأن الفاتحة عند بعض أهل العلم أو الأرجح أنها ركن من أركان الصلاة، فعلى هذا إذا نسي الفاتحة له أن يعيد الركعة التي نسي في الفاتحة. أما باقي الصلاة فهو متابع للإمام، نسي يتابع الإمام ويقوم ويأتي بالحركة النقص.
نعم، علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة.
اسأل.
ألو.
اسأل. نعم.
جاء في صحيح مسلم باب الرضاعة عن عائشة قالت جاءت سهلة بن سهيل إلى النبي فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حبيبة من دخول سالم وهو حديثة، فقال النبي أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم الرسول وقال
هات من الآخر، هات من الآخر يا علي. يا علي يا علي يا علي يا علي، معلوم معلوم. هات من الآخر، هات من الآخر. عايز تقول إيه؟
أنا ما أسمع صوت مع الأسف.
قل لي ماذا تريد يعني.
خلص
نعم، ماذا تريد من وراء هذا السؤال؟
يعني كيف يعني الرضاعة رجل كبير ما في إشكال؟
يا والله يعني هي إذا كانت العقول ضيقة والنوايا سيئة ففيها إشكال، وإذا كانت العقول واسعة وليس فيها يعني هذه الإرادة للفتن فالأمر فيه سعة. ليس من المطلوب أن يلقم أو أن يلتقم الرجل ثدي المرأة حتى يرضع منها يا علي، وأنت تعلم هذا جيدا. تفضل شيخي بارك الله فيك. رضاع الكبير،
وبالنسبة للرضاع الكبير للعلماء فيه قولان، طبعا الحديث ثبت صحيحا وفسره بعض التابعين ممن روى الحديث عن عائشة رضي الله عنها ومن غيرهم بأنه أنها تعطي تسكب لبنها في كوب وتعطيه للرجل فيشربه ويحرم عليها، وهذا ورد عن بعض الصحابة، يعني ورد من قول عائشة ومن قول غيرها. وللعلماء فيه قولان، قول بالجواز على الإطلاق، والقول الأرجح أنه كان خصيصة لما حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضوع الرضاع والله أعلم، وده الأقرب.
نعم، يعني هذا المعنى قال به الإمام الشافعي.
نعم،
هم دائما يأتون إلى هذه الشبهات ويحاولون أن يلقوا بها ويقولون هذا هو الإسلام، يتحدث عن أن تتكشف المرأة للرجل وكيف يقول الإسلام بهذا، وتعالوا شوفوا صحيح مسلم مليء ب الأمر ليس هكذا. فأنا يعني أرد عليه بكلام الإمام الشافعي وحتى بقى من عندنا من الكافي بالمرة، اسمح لي شيخنا. أولا فيما يتعلق بما ذهب إليه الإمام الشافعي أن يصب اللبن في إناء أو غيره، يبقى ليس أن يلتقم الرجل ثدي المرأة. تعال بقى نشوف الكافي بيقول ايه. وقال في الكافي الجزء الخامس صفحة 65، يعني مش احنا بس اللي قلنا بالرضاع الكبير، يبقوا ارجعوا لكتبكم. اذا حلبت اي المرأة في اناء دفعة واحدة او في دفعات ثم سقته صبيا في في خمسة أوقات فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد فهو رضعة واحدة، لأن الاعتبار بالشرب فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقة واجتماع عندهم في الكافي شيخي رضاع الكبير أيضا. لكنهم دائما يتصيدون ما في كتب أهل السنة وينسوا أنهم عندهم في كتبهم مثل هذه الأمور. شيخي،
هو من غير قولهم، يعني هو القضية هنا قضية أن دائما الإنسان إذا كان عنده يعني سوء ظن بأي مسألة من المسائل لا شك أنه يهلك. فطبعا نحن يعني نقر بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما ثبت وبما صح، لكن الكيفية إن غيبت عنا، لو في كيفية غيبت، فنحمل الأمر على حسن الظن. فهم طبعا للأسف الشديد ما يريدون إلا إلقاء هذه الشبهات للتشكيك على عوامهم من الشيعة بما يعني عند أهل السنة من حق أبلج واضح كالشمس في ربيعة النهار. فطبعا كما قلنا إن رضاع الكبير في خلاف بالنسبة لمن بعد زمن النبوة، لكن ورد وصح أنه ورد، ولكن كان خصوصيا لمن أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
أم أسامة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بدي أسأل عن الرضاع يا شيخ.
تفضلي.
ابني كان صغير عمره 5 أشهر ومرت خاله كانت مسقطة من شهرين، فهي رضعته يعني كتير، لا مرة ولا اثنين يعني كتير، هل إنه يصبح يعني تصبح محرم عليه ولا ما تصبح يعني؟
طيب، هي قاعدة الشيخ يشرحها بإذن الله تعالى.
يعني هي كانت مسقطة من شهرين يا شيخ، وكان في حليب غزير ونحن رأينا يعني.
حاضر. طيب الشيخ طيب. يشرح القاعدة، القاعدة في مسألة الرضاع شيخ.
هو طبعا إنما الرضاع من المجاعة.
نعم.
والمجاعة بمعنى أنه ما وصل إلى يعني مرحلة الإطعام الكلي، وهذا القاعدة التي أصل بها بعض أهل العلم على يعني غلق باب تحريم رضاعة الكبير. أما بالنسبة للطفل، إذا رضع من امرأة 5 رضعات مشبعات وقيل 10 رضعات مشبعات، بمعنى في مرة ومرة ومرة، صار ولدا لها من الرضاعة.
نعم.
فيصبح ابنها من الرضاعة ويحرم على بناتها ويحرم عليها هي أيضا طبعا يكون محرم.
نعم، إذن هو ابن لمن رضع منها من الرضاعة.
نعم.
وهو أخ لأبنائها من الرضاعة.
ولو كانت بنت يعتبر أيضا حرام على الفحل.
نعم.
اللي هو الزوج.
نعم، بارك الله فيكم. نعم، بارك الله فيكم شيخي. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هل يجوز شراء الأرز والبر بالدين؟
إذا كان أرز بأرز أو أرز بشعير أو غيره فلا يجوز، لأن هذا ربوي، لكن إذا كان بالمال يجوز.
نعم.
إذا كان بالثمن يجوز.
نعم. أيضا في مسائل البيع والشراء، أخ يشتري الحديد ولا أدري لماذا الحديد على وجه التحديد، احنا أجبنا عن البضاعة بشكل عام، فأخ يسأل ويقول يشتري الحديد ثم يبيعه وهو في مكانه.
نعم.
يعني أحسب أن الحكم أيضا ينتهي.
لا لا، هنا في خلاف لقضية،
في خلاف،
وهو الأشياء ثوابت، كمثلا رجل باع مصنعا أو باع أدوات في مصنع أو أشياء من الأشياء الثقيلة وهي في مكانها، يجوز شراءه في مكانها بمعرفة صفاتها ووصولها وبيان الأمر فيها، فيجوز فيه الاتفاق ويجوز فيه البيع والشراء. أما نقصد بالبضاعة التي هي سهلة النقل من مكان إلى مكان، كذلك جواز شراء بيت في مكان معين بلا نقل.
نعم.
يعني يذهب إلى البيت أو شراء الأرض إلى هذه الأشياء، فكل ما ثقل أو كان عظيما يصعب نقله جاز شراءه في جرين أو في مكان الذي هو فيه مع وجود الصفات المعلومة للطرف الآخر.
نعم، معي اتصال من العراق. أبو إدريس، السلام عليكم.
وعليكم. وممكن أكون أخوك في الرضاعة إذا رضيتها لعائشة ترضى لأمك يا رجل؟
بقولك إيه يا أخي، احترم نفسك، عيب. قلت لك مرارا، إذا كنت لا ترضى أم المؤمنين أما لك فقد خرجت من نطاق المؤمنين، والمؤمنون منك براء. أما أن تسيء إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك منا إلا الحذاء. أيضا شيخي، من الأسئلة التي وردت إلينا، أخ يقول الفرق بين الذنوب والسيئات.
هو بالنسبة للسيئات كلام عام، السيئة تشمل الذنب الكبير والصغير إلى غيره، أما بالنسبة للذنب فالفعل. أيضا بالنسبة للسيئات قد تتعلق بترك الواجبات، فالسيئات عام والذنب خاص.
نعم. أيضا أخت تقول إنها في عمرة. نأخذ اتصال خالد من الأحواز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هاني
أهلا بك يا هاني، تفضل.
أنا صار عندي سؤال، يعني أنت شاهد البرامج من أول، أنتم قلتوا هذا أسامة شهيد، أنتم إحنا
يا أخي الفاضل، يا أخي الفاضل، قلنا في بداية الحلقة لسنا بصدد الحكم على أنه شهيد أو غير شهيد، وأنا لا أملك أن أقول أن فلان شهيد أو فلان غير شهيد، وأنت لا تملك أن تقول أن فلان كافر ولا غير كافر، لكن ما قلته في بداية الحلقة إنه امرئ مسلم، نقول أمره عند ربه، إن شاء تركه وإن شاء عذبه، أفضى إلى ما قد قدم. لا تدخلون في هذه المسائل ثم تتصيدوا الأخطاء. طيب شيخي، هناك من يتحدث عن صلاة الصبح ويقول هل يمكن أن نصلي الصبح عند النداء الأول، وكأن هناك نداءان للصلاة.
طبعا إذا كان هناك نداءان فالنداء الأول لا يحل فيه الصلاة، لأنه عند الظلمة، والفجر له علامات، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب أولا حينما تأتي أو يأتي الضوء ضوء طولي، هذا الضوء الطولي طبعا يبين أنه ما زال ظلمة، يعقبه ظلمة، فإذا كان ضوء مستعرض هنا يجوز فيه الأذان الثاني ويجوز فيه الصلاة بعد الأذان الثاني.
نعم. أيضا أخ يسأل ويقول إذا عطس المصلي هل يحمد الله؟
لا بد أن يحمد الله، لكن لا يشمت.
نعم،
هو يحمد الله عز وجل، لكن لا أحد يشمته منه
في صلاته.
نعم
نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، أتى للجماعة، أخ يقول إنه أتى للجماعة فوجدهم جلسوا للتشهد الأول، فهل عليه تشهد؟
إذا جلس معهم في التشهد يتشهد ويتم الصلاة، ثم يتم الصلاة لابد من الركعات التي بعدها، يعني بقى صلى ركعتين، هم أربع ركعات مثلا، صلى ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ثم يجلس للتشهد الأخير ويسلم.
نعم، معي اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
بس أرجو أن تلمح لنا هي لإرضاء الكبار، لأن هذول الشيعة دائما يغمزون إلينا بهذا الموضوع ويضحكون، وأنا لا أدري عن الموضوع أبدا، ودائما يغمزون أن الإمام الشافعي هو تلميذ الجعفر الصادق، وأنا لا أستطيع جواب أخاف أن أخطئ. بارك الله فيك.
طيب تفضل شيخ.
ما يقصد؟
هو يتحدث يقول إنهم يلمزون إلينا بالرضاع الكبير. يا أخي ليست سبة يا أخي، يعني ما هيش قضية بهذا الشكل.
هو المشكلة التي يعني عند الشيعة أنهم يخفون ضلالهم ويخفون انتهاكهم لأصول الإسلام ونبذها تماما. يعني أنا أرى والله أعلم يعني أن دين الشيعة دين يختلف تماما، بل ربما يكون قريبا من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان، لأنه حرف الدين من الأصول. يعني ما عند الشيعة من الدين لا قرآن ولا سنة لا أصول ولا فروع، بل عندهم النبي متهم. يعني سمعت بأذني أحد العلماء الكبار من الشيعة يعني يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أنك أضللت أمتك وخطأ إلى غير من هذه المواترات التي يعني أبرأ وأصون لساني عن قوله. فهؤلاء قوم فيهم ضلال وفيهم بغي وفيهم عدوان ما رأيناه قط، وجرأة عجيبة جدا، يعني حتى نرى كثير من أهل السنة يخاف منهم ويخاف من المناقشة معهم لكثرة جرأتهم على دين الله عز وجل. فعندهم الأصول لا أصول ولا فروع، أين قرآنهم؟ مع فاطمة موجود مع صاحب السرداب إلى أن يأتي يوم، ما عندهم شيء. حتى قل أن تجد شيعيا رافضيا من هؤلاء يحفظ أو يقرأ آية صح. هؤلاء الذين يرددون علينا بين حين وآخر يقرؤون حتى الآيات خطأ. فأرجو من الأخ الفاضل لا تعبأ بهؤلاء، يعني هؤلاء كما يقال من البلاء الذي أصيبت به الأمة في آخرها. طبعا في أول الأمة قوة وشدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في آخرها بلاء وضعف وخور. فنقبل على ديننا وعلى أمرنا حتى نلقى الله بسلام، والله يهدينا ويهديهم إن شاء الله.
بارك الله فيهم شيخي. من بلع المخاط وهو صائم متعمدا
لا حرج، طالما من الجوف لا حرج.
نعم بارك الله فيكم. أيضا هناك من يسأل عن يعني أنه أغمي عليه أو أغشي عليه ففاتته صلوات متتالية، فيقول هل أقضي الصلوات الفائتة وهل أقضيها كل صلاة مع صلاة أم أقضيها بالترتيب؟
إذا طبعا كان العهد قريب بالإغماء أو الغيبوب أو غيره لابد أن يقوم يقضيها جملة واحدة مع بعضها إذا كان العهد قريب، أما إذا طال العهد مثلا عشان جلس شهرا كذا فله أن يفرقها وله أن يقيمها.
نعم.
وإن كان بعض أهل العلم قال حال غياب العقل غيابا طبيعيا يسقط عنه هذا.
نعم. أعلم. بارك الله فيكم. أيضا أخ يسأل عن التيمم بنية الغسل، هل يشبه تيمم الوضوء أم أن له صفة أخرى؟
لا يوجد صفة للتيمم إلا صفة واحدة فقط، سواء كان للغسل، سواء كان للصلاة، سواء كان لأي أمر من الأمور، وأن يضرب يده هكذا على التراب، تراب أبيض أو رمل أو غير، يضرب هكذا ثم ينفخ هكذا ثم يدع يده هكذا ثم يفعل وجهه هكذا.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. انقضت هذه الحلقة، ويعني أريد من إخواني أن يسألوا فيما ينفع، هذا هو الأمر الذي لابد أن نتوقف عنده طويلا. لا أظن أنه من الأمور النافعة أن نختلف الآن في أن من مات، إذا مات فلان هل هو شهيد أو ليس بشهيد، هذا أمر لا ينفعنا ولا يضرنا، ولكن اسألوا فيما ينفع وفيما يضر، بارك الله فيكم، حتى نأتلف ولا نختلف. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
أوحد وأولو العلم عليه دليل.